يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة في الله، أولا يشهد الله جل وعلا وكفى به شهيدا أني لا أحب المدح، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني بستره الجميل وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يتجاوز عنا وعنكم جميعا بمنه وفضله وكرمه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحسبي أن أكون طالب علم، فإن طالب العلم من أشرف الناس ومن أعز الناس وأفضل الناس وأكرمهم، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على القيام بحق هذه الفضيلة، فضيلة العلم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع. أيها الإخوة في الله، إن في هذه الحياة الدنيا لا شك ولا ريب عندنا جميعا مكلفون، وأننا مختبرون فيها، مختبرون لينظر الباري سبحانه وتعالى كيف نعمل وكيف نتبع من أرسله حجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن جميعا مطالبون باتباعه عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا قد أرسله على حين فترة من الرسل إلى هذه الأمة، شرفها ببعثته عليه الصلاة والسلام، فهي أشرف الأمم، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء، وهذا فضل الله جل وعز، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهذا الفضل يجب أن نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه أفضل كتاب وأعظم كتاب وأبين كتاب، هذا الكتاب المنزل الذي قراءته من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وقد سمعنا معشر الإخوة في هذه الآيات التي تلوناها في صلاتنا نداءات عظيمة لنا معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا النداء الأول لنا معاشر الإيمان، أهل الإيمان، والواجب على كل مسلم إذا سمع النداء يا أيها الذين آمنوا أن يصغي سمعه حتى يسمع إما أمرا يؤمر به فيمتثله ويأتيه، وإما شرا ينهى عنه فيجتنبه ويحذره. وهنا أمرنا الله جل وعلا، نحن معاشر المؤمنين، نادانا بأشرف الأوصاف ألا وهو وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. كل ذلك ترغيبا في السماع لهذا الأمر المطلوب، فإن المنادي إذا ناداك بأشرف أسماعك وجب عليك أن تصغي إليه، فإنه قد كرمك فيجب أن تحترم ما وجهه إليك من الخطاب. وهنا نادانا الله جل وعز بأشرف الأوصاف وأعلاها وأجلها وأغلاها على قلوبنا جميعا، ألا وهو وصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الحياة الدنيا دار عمل، والآخرة دار مقام، وما بيننا وبين أن نرد عليها إلا الموت، والموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله، والعاقل من تهيأ له لأنه لا يدري متى يهجم به. العاقل الحصيف من أعد لهذا الضيف المرتقب الذي لا يدري متى يأتيه فيفجأه، يعد له العدة والزاد. والله جل وعز أمرنا بأن نقي نفوسنا عذابه الأليم، نار جهنم التي وصفها بهذا الوصف، وقودها الناس والحجارة، هذا حطبها عياذا بالله منها. أعاذنا الله وإياكم وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين منها. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار العظيمة التي توقد وتتلظى، التي لا يصلاها إلا من كتبت عليه الشقاوة عياذا بالله من ذلك. وقودها الناس والحجارة، أحمي عليها مرات ومرات وهي مظلمة عياذا بالله منها، تصهر الحجارة العظام، فكيف بمن كانوا قد ركبوا من اللحم والعظام. أمرنا الله جل وعلا بأن نتقيها وأن نقي من لنا عليهم الولاية، أن نقيهم هذه النار العظيمة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من الأزواج والأولاد، الذرية، بنين وبنات، وذوي قراباتنا، هذه النار العظيمة. وذلك مجموع في قوله جل وعز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف والمعروف، كل ما تعارف العقلاء، سوي الطبع وصحيح العقول على عرفه، والمنكر ما جاء الشرع بإنكاره وتعارف العقلاء أيضا، سوي الطبع صحيح العقول على نكرته وفحشه. هذا هو المنكر وهذا هو المعروف. فوصف هؤلاء بهذا الوصف العظيم، يأمرون بالمعروف عن المنكر. فالوالد على أولاده، على أهله، له ولاية يقوم بها، والواجب عليه أن يتقي الله فيها، فإن الله سائله عن هؤلاء الذين استرعاهم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالصلاة التي هي عماد الإسلام، والتي لا حظ لمن تركها في الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهي عمود الدين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهذا كافر في أصح قولي العلماء، ويقتل ردة في أصح قولي العلماء. فيأمر أهله بالصلاة، ويأمرهم بالزكاة، وخصت الصلاة بالذكر والزكاة بالذكر لأنها من الأركان العظام في دين الإسلام، فلأهميتها خصت بالذكر، وإن كانتا داخلتين في عموم قوله جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قام بذلك وأقام صلاته وأدى زكاته وأطاع الله سبحانه وتعالى في جميع أوامره حسب استطاعته واجتنب النواهي بالكلية على حد قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى. وقد تجاوز عنا سبحانه وتعالى في هذا الباب ورحمنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. فالأمر يؤتى منه بما يستطاع، والطاعة والاستطاعة مقيدة بالقيود الشرعية، ما تركت لكل أحد لأهوائنا ورغباتنا، لا، قيدت بالقيود الشرعية العظام. وأما النهي فالواجب اجتنابه بالكلية: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، إذ نهانا عما يضرنا وأمرنا باجتنابه كله صغيره وكبيره، وأمرنا بما ينفعنا ولم يكلفنا منه إلا بما نطيق سبحانه وتعالى. فهذا من رحمة الله جل وعلا، فهذا الواجب يجب علينا أن نقوم به، نقوم بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه عماد الدين وركن عظيم وشعيرة عظيمة، بها شرفنا وفضلنا على غيرنا. قد عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام بعد الخمسة، وذلك لعظم منزلته من الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه الشعيرة شعيرة عظيمة، إذا فرط الناس فيها فرطوا في سبب شرفهم، والعاقل لا يفرط في سبب شرفه. فنحن شرفنا بإقامة هذه الشعيرة، من فضل الله جل وعلا علينا في هذه البلاد أن جعل لها جهاز خاص ومسؤولون يقومون عليه ويتابعون أخباره. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بها: فلتأمرن بالمعروف ولتنهن عن منكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يلعنكم كما لعنهم. وتلا ما أنزل في من كان قبلنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر إلى سبب لعنتهم وانظر إلى سبب شرفنا، أفبعد هذا يتهاون في هذه الشعيرة العظيمة؟ لا والله، الله شرفنا بهذه الشعيرة وكرمنا بها، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أهل الكتاب لعنهم بسبب تركهم لها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فمن أراد الشرف فليقم هذه الشعيرة وليقم بها، ومن أراد اللعنة عياذا بالله فعليه أن يسلك كما سلك بنو إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واليوم ترى بعض الناس: يا أخي أنت يشلك للناس، أنت مكلف بخلق الله، أنت وكيل آدم على ذريته. نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فمن طاعة الله ورسوله أن تقوم بهذه الشعيرة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، عزيز سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء، حكيم في أحكامه ووضع الأمور في نصابها، فهو الحكيم سبحانه وتعالى في جميع أفعاله جل وعز. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نقوم بهذا الباب وأن نعتني به، فإنه سبب خيرية هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى به، وذم من كان قبلها حينما فرطوا فيه، وسمعتم ما أنزل بهم من الذم والعقوبة عياذا بالله من ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذه الشعيرة. وأما إقامة الصلاة فهذا باب عظيم، هذه الصلاة هي الفرق بين الإسلام والكفر، يجب الاعتناء بها بأدائها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولب هذه الصلاة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأخص وصف لأهل الإيمان في الصلاة الخشوع فيها، فالذي يصلي صلاة لا خشوع فيها، لا يتمها قياما وقراءة وركوعا وسجودا واعتدالا بعد الركوع وطمأنينة، هذا لم يصلي، تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها في وجهه، تصعد إلى السماء فتغلق الأبواب دونها فيرمى بها في وجهه كما يرمى الثوب الخلق في وجه صاحبه قائلة له ضيعك الله كما ضيعتني، فمن يكون صلاته قد ضيعها فهو لما سواها أضع. فالواجب على العبد أن يعتني بهذه الصلاة في نفسه وأهله أولاده، يأمرهم بالصلاة، يتفقدهم فيها، يأمرهم بها لسبع، يضربهم عليها لعشر، ويحرص على حرصهم المساجد حتى تعمر قلوبهم بالإيمان. فإذا قامت الصلاة استقام للعبد، فهي عماد الدين، وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرة عين المصطفى فيها، كما عن نفسه أخبر نصا محكما ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بها وأن نقوم على أولادنا في هذا الجانب، ولا ندعهم ذكورا وإناثا، بل ونقوم على أهلنا جميعا كبارا وصغارا نتفقد هذه الشعيرة العظيمة. وهكذا الزكاة، فهي حق الله جل وعلا في المال، أوجبه على من يسر ووسع عليه في هذه الدنيا لإخوانه وهو غير محتاج إليها سبحانه وتعالى، وإنما ليختبرنا، وخيرها عائد إلينا، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواجب أن نطيب نفسا بهذه الزكاة وأن نخرجها، فهي حق الله في المال وتخرج لمن ينتفع بها، ولو أخرجت الزكاة على الوجه الصحيح لما وجد في مجتمعاتنا الفقراء، لو أديت على الوجه الصحيح لما وجد في المجتمع الفقراء. وللأسف كثير من الناس أصبح في هذا الزمان يعطيها كأنها هدية، ما يبحث عن الفقراء والمحاويج ويتفقدهم حق التفقد، فيضع زكاته في موضعها الذي يجب أن يضعها فيه. تهاون كثير من الناس في هذا الجانب، وكل ذلك سببه أنهم ما يريدون أن يتعبوا أنفسهم، فيوكل عليها غير الأمين أحيانا، ويوكل عليها أحيانا غير الدقيق الذي يأخذ نفسه بالدقة في البحث عن أصحابها وأهليها ومستحقيها، فبهذا لا تبرأ ذمته. الواجب عليه أن يتحرى أين يضع زكاته، وأن يضعها بيد الأمين إذا تعب، فيعينه على وضعها في محلها لتقع في موقعها وتبرأ بذلك ذمته. الآن نسمع كثيرا في هذا الباب من التساهل ونستغرب، وأضرب لكم مثالا في زكاة الفطر، كثير من الناس في هذا الزمن أصبح يتساهل فيها ويوكل عليها كل من هب ودب، ويعطيها من لا يقوم بها، فيخرج وقتها وهي لم تصرف، وهذا خطأ، خطأ عظيم. لا يضير الإنسان أن يبحث عن الفقراء والمحاويج في بلده، بل يشرف هو بهذا فيبحث عن أهلها ويعطيها لهم، فبذلك تبرأ ذمته وينتفع الناس نفعا عظيما، وتقع هذه الزكاة منهم موقعا، فيحصل التكافل ويحصل الخير ويحصل حفظ ما الوجوه لإخواننا المسلمين معنا في مجتمعاتنا، نغنيهم بها عن ذل السؤال، هذا هو الواجب. فالحرص، الحرص معشر الأحبة على هذا. فإذا أديت الزكاة على الوجه الصحيح استغنى الفقراء في مجتمعات المسلمين وعم الخير والرخاء بإذن الله تبارك وتعالى، وقد شرعت لأجل هذه الحكمة العظيمة. ثم قال جل وعز: ويطيعون الله ورسوله. وهذا عام من بعد خاص، هذا عام بعد خاص، من باب عطف العام على الخاص. فذكرت الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف عن المنكر في ولاية المؤمنين فيما بينهم للاهتمام بها، وإن كانت داخلة ضمن قوله تعالى ويطيعون الله ورسوله، فكلها من شعائر الدين. صلاة وزكاة وأمرا بمعروف عن المنكر، هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتجب طاعته فيه عليه الصلاة والسلام، لكن ذكرت بالتفصيل للاهتمام بها والتنويه بشأنها حتى لا يتكاسل فيها ويفرط فيها. فهذا هو الوجه الذي يجب علينا أن نقوم به: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خوفنا منها بوصفه سبحانه وتعالى، لا بأن هذا وقودها، يؤتى بالنار يوم القيامة يقودها خزنتها 70,000 ملك، مع كل ملك 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويقودونها عياذا بالله من ذلك. ويتقدمهم في شأنها مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نوه الله جل وعلا بذكر أول سبب يوج النار، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. وهذا موجود عند النصارى وموجود أيضا عند المشركين، إذ المشركون بعضهم جعل الملائكة بناتا لله جل وعز، والنصارى جعلوا المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمالك هو خازن النار، كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه النار العظيمة يجب علينا أن نتقيها بهذا الذي ذكرنا معشر الأحبة. والأمر الثاني والنداء الثاني لنا في هذه الآيات هو أمره سبحانه وتعالى لنا بالتوبة النصوح، ونحن في أيام مباركة وموسم من مواسم الطاعات العظيمة، ألا وهي عشر ذي الحجة، شهر ذي الحجة الحرام الذي فيه هذه الأيام العظيمة المباركة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام مباركة، أيام عظيمة، والتوبة فيها متعينة، وإن كانت متعينة في كل وقت لكنها فيها أكثر، وذلك لما فيها من الخير وإقبال الناس على الخير وإقبالهم على الطاعة من الإكثار في نوافل العبادات من صوم وصلاة وذكر لله تبارك وتعالى وصدقة وجهاد في سبيل الله جل وعز، وصدقة ونشر للخير، تعليم، وكل ذلك من أنواع البر ومن الأعمال الصالحة التي يجب أن يبادر إليها ويتقرب بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام العشر. ومن ذلك التهليل والتحميد والتكبير كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أن نبادر إلى التوبة كما قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة واجبة علينا معاشر المؤمنين في كل وقت وفي كل حين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة من قوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن الذين قد كثرت الذنوب منا وكثر التقصير، نسأل الله العافية. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نسارع إلى التوبة، والتوبة واجبة علينا معاشر المؤمنين في جميع الأوقات ومن جميع الذنوب، ومن تاب من بعضها صحت توبته في أصح قول العلماء. ولا يشترط أنه إذا تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض الآخر لا يغفر له، فما تاب منه من ذنوبه تاب الله عليه، ولكن الواجب علينا جميعا أن نتوب من جميع الذنوب والآثام، وهذه الأوقات أو أوقات الإقبال على الله جل وعلا وأوقات حنان النفس إلى الطاعة، لأن هذه الأوقات أوقات فاضلة اجتمع فيها الخير كله في هذا الشهر الحرام. فإن المسلم يرق قلبه في وقت دون وقت، فمن ذلك أيام الحج، هذه الأيام العشر المباركة، فالعبد يقبل على الله جل وعلا فيها ويبتعد عن الدنيا فيها، فيجب عليه أن يراقب نفسه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الفلاح كله في التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة النصوح هي الصادقة الخالصة لله جل وعلا، وما حوت شروطا 3. الأول الندم على المعصية، الإقلاع عن المعصية، والثاني الندم على فعلها، والثالث العزم على العود إليها، على عدم العود إليها، أن يعزم ألا يعود إليها وقد عافاه الله منها. وإن كانت ذنوبه متعلقة بحقوق المخلوقين فإنه يزيد شرط رابع، وهو أن يتبرأ من حقوق هؤلاء الذين ظلمهم ويعيد إليهم حقوقهم ومظالمهم ويطلب منهم السماح. فهذا إذا كان فيما يتعلق بحقوق الآدميين بحقوق المخلوقين يزيد هذا الشرط. فالتوبة النصوح هي ما حوت هذه الشروط، فهي التي تكون صادقة ويقبلها الله جل وعلا من عبده إذا تاب. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى في حق الله للتحقيق، كما قال جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا المفلحين كما في سورة القصص. فهذا من الله جل وعلا أمر لنا معاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. كل واحد يشوق يشتاق إلى ذلك، ولكن الشوق تحمله الأعمال، أما الأقوال بدون أعمال فهذا يدل على عدم الصدق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للأعمال الصالحة في هذه العشر، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد نعمه التي أنعم بها علينا من نعمة الأمن والإيمان وظهور الإسلام، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم وإليك أيها الأخ السائل، يقول هل ليالي العشر لها فضل خاص أم أنها كسائر الليالي؟ الليالي العشر التي لها الفضل هي ليالي عشر رمضان الأواخر، فهي أفضل ليالي العام على الإطلاق لما فيها من ليلة القدر. وأما ذي الحجة فالأفضل أيامها العشرة أيام التي تبدأ بالهلال هلال ذي الحجة وتنتهي بيوم النحر يوم الحج الأكبر على قول من قول العلماء، وفضلها لما فيها من يوم هو أعظم الأيام على الإطلاق، ألا وهو يوم عرفة. ففضلت هذه العشرة الأيام لوجود يوم عرفة فيها، ولوجود يوم النحر أيضا فيها، وفضلت العشر لوجود ليلة القدر فيها. فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من سائر الليالي في العام كله، وأيام ذي الحجة العشرة هي أفضل الأيام على الإطلاق، وبالله التوفيق. هذا يقول: هل ثبت أن الأنصار إذا استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه إلى المدينة بقولهم طلع البدر علينا؟ هذا مشتهر في السيرة أنهم استقبلوه عليه الصلاة والسلام حينما قدم مهاجرا إليهم، وقالوا هذه الأبيات حين استقباله له عليه الصلاة والسلام حينما قدم مهاجرا، لكن هذا لا يثبت، ليس بصحيح، ضعيف ما يثبت. والصحيح أن هذا قيل في قدومه من غزاة تبوك، وذلك لأمرين محسوسين مشاهدين مذكورين في الأبيات. فالأول في الأبيات يقولون طلع البدر علينا من أين؟ من ثنيات الوداع، وأنا وإن كنت من أبناء هذه المنطقة إلا أنني من أهل المدينة، فمكوثي فيها أكثر 30 عاما تقريبا. وثنية الوداع معروفة عند أهل المدينة هي في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في ظهر المسجد، إذ الخارج من مواقف الحرم النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أسفل المواقف يأتي إلى طريق سلطانه، وطريق سلطانه بداية الطلعة هكذا، فيها مطلع هكذا، على يمينه قديما كانت ثنية الوداع، ثم شق الخط في الثنية وبقي في هذا الموضع إلى عهد قريب مسجد يسمى مسجد الثنية، ثم أزيل مع التوسعات. الشاهد: ثنيات الوداع هي في شمال المدينة، وهذا معروف ومشاهد محسوس الموضع إلى الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا نزل في بني سالم بن عوف عليه الصلاة والسلام في حي عصبة، وحي عصبة معروف إلى الآن، جنوب المدينة غربي مسجد قباء، على يمين الداخل الذي يأتي من جدة إلى المدينة، فإذا دخل إلى قباء صار الحي عن يمينه، وبينه وبين مسجد قباء المشرف بينهما طريق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عوف حين جاء مهاجرا، ونزل المهاجرون هنا في حي عصبة على الأنصار أول ما نزلوا، وهذا جنوب المدينة. وفي حديث عبد الله بن سلام لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم واختبره ليعرف هل هو المذكور في التوراة، فجاءه بالصدقة أولا ثم جاءه بعد ذلك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وأول ما سمعه وهو يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول ما سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فالشاهد كان هذا في قباء، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مدة في قباء وبنى مسجد قباء قبل أن يدخل إلى المدينة ويبني مسجده، فاستقباله أين؟ من جنوب المدينة. فإذا كان الاستقبال من جنوب المدينة كيف تكون في ثنية الوداع؟ فدل هذا على نكارة هذه الأبيات، وإنما تمشي عند من لا يعرف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله وجمع من أهل التحقيق في السيرة والحديث والفقه أنها إنما قيلت في مقدمه عليه الصلاة والسلام من غزاة تبوك، لأن ثنية الوداع إنما هي بشمال المدينة، وهذا هو مدخل المدينة من بلاد تبوك ومن منطقة الشام، وهو المدخل الوحيد كان لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا. أما ما عداه من الجنوب من الشرق ومن الغرب فهذه كانت حرار لا يمشي فيها نصل ولا حافر ولا خف، فلا حافر ولا خف، الحوافر تتقطع والخفاف تتقطع تتمزق مثل السكاكين كالشفار حرتي المدينة يمنة ويسرة. ولذلك ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق فيها، لأنه ما يمكن أن يأتي غزو منها، إن كانوا على إبل تقطعت أخفافها، وإن كانوا على خيل تكسرت حوافرها. فجعل الخندق في شمال المدينة في هذه المنطقة، لأن الالتفافة كانت من الغرب ثم إلى الشمال، فجعل الخندق في شمال المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل هذه الأبيات كونها في الهجرة أو في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم منكرة ولا تصح. والصحيح كما ذكرنا لكم بهذه الحجج التي سمعتم. السؤال الثاني لأخي السائل الكريم يقول: إذا حج رجل عن غيره فهل يحصل على فضل الوقوف بعرفة بمغفرة الذنوب وثواب الحج مع كونه وكيلا؟ نعم، فضل الله واسع، ومن ذا الذي يتحجره عليك؟ وما دمت قد قمت بذلك عن أخيك المسلم فأنت شريكه في الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تحرم بإذن الله، وأخلص النية وعليك بالدعاء له ولنفسك: اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم تجاوز عني وفلان، وهكذا ابدأ بنفسك. ولكن الذي وكلك لا تترك الدعاء له، لا تنسى الدعاء له: اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم ارحمني وفلان، اللهم تجاوز عني وفلان، وهكذا في جميع المشاعر جميع المواقف، بمنى، بعرفات، بمزدلفة، في المسير إلى منى مرة أخرى، بالمكوث بمنى، عند رمي الجمار، عند الطواف، فتدعو له وتدعو لنفسك في الوقت نفسه، وبإذن الله لا تحرم الأجر. وهذا يسأل أيضا سؤاله الثالث عن أكل هند بنت عتبة رضي الله عنها لكبد حمزة. نعم، ذلك معروف ومشهور في السير، والأمر فيه قد صار ما صار فيه، وقد تابت رضي الله تعالى عنها وأسلمت وحسن إسلامها، وقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامها، والله يتجاوز عنها. وحينما فعلت ذلك إنما فعلت ذلك حينما كانت كافرة. وهكذا أبو سفيان رضي الله عنه نال المسلمين منهم ما ناله حينما كان كافرا، والتوبة تجب ما قبلها. فحينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد وقال: أبايعك على عمرو، قال عبد عمرو بن العاص، قال: ابسط يدك لأبايعك، فبسط يده صلى الله عليه وسلم ثم كف يده رضي الله عنه، قال: أريد أن أشترط لنفسي، قال: تشترط ماذا؟ فقال: أن يغفر لي، قال: ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ فالإسلام يجب ما كان قبله، والحمد لله تابوا وتاب الله عليهم وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم، وقد رضي عنهم مع علمه بما يحصل منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما قال جل وعلا مخبرا عن هؤلاء: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نعم. وهذا يقول: كيف نرد على الذي يقول إن الذي يسرد الصوم في عشر ذي الحجة فعليه الدليل لأن الأدلة التي وردت فيها ضعيفة؟ أقول أيها الأخ الكريم السائل، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سمعتم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ومن الأعمال الصالحة الصيام لا شك ولا ريب، فهو داخل في الأعمال الصالحة بالعموم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر وسرد الصوم، انظروا، أما كونه هو صلى الله عليه وسلم سرد الصوم فهذا الحديث فيه نكارة، طائفة من العلماء حسنه، لكن الذي يظهر أن الحديث حديث منكر في متنه نكارة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنكرت ذلك، وإذا كانت 9 أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 زوجات، فلا بد وأن يكون في يوم عائشة صائما، صح ولا لا؟ إذا قسم الأيام 9 على 9 زوجات لا بد وأن يأتي نصيب عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان عندها عليه رضوان الله مفطرا، ولذلك أنكرت قالت ما كان يصومها رضي الله تعالى عنها. فالحديث الذي فيه فعل النبي للصوم سردا هذا فيه ضعف، لكن عندنا ما هو أعلى وهو إيش؟ القول. فإنه عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أو فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام 10. ولا شك باتفاق الناس جميعا أن الصوم من أفضل الأعمال، فدخل من باب القول، وباب القول أقوى من باب الفعل، فهو من هذه الناحية صحيح. أما من ناحية ما أراده الأخ السائل فجوابه ما سمعتم وبالله التوفيق. هذا يقول نسمع في عدد من القنوات التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، فكيف نعرف هذه الجماعة ونحذر من شرها وهي موجودة في المملكة؟ أقول هذا الحمد لله، ما دام الآن تسمعونه في القنوات هذه بركة، نعمة من الله، يبصرونكم بمثل هؤلاء. والحمد لله هذه الطوائف قد حذر منها أهل العلم منذ القدم، وبينوا ما عندها من الانحراف، بينوا ما عندها من الضلال، بينوا ما فيها من الشر. وهاكم الآن أنتم ترون وتسمعون، في السابق كان يحتاج إلى أن يقال هات الدليل، هاته مسجلا من هؤلاء، هاته مطبوعا أو مكتوبا. الآن كل أحد يرى بأم عينه، والحمد لله رأيتم كما رأى غيركم. ما عند هؤلاء فالواجب عليكم أن تحذروا. ولا شك أن هذه الجماعتين موجودة على الساحة، ما هو فقط في المملكة، موجودة في كل العالم الإسلامي بل وفي غير العالم الإسلامي، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان. ولا شك هذا معلوم أصبح الآن للجميع، حتى صغار الناس يسمعونه الآن. فأما جماعة التبليغ فهي جماعة صوفية خرافية قبورية قائمة على 4 طرق صوفية، على الطريقة النقشبندية والطريقة الجشتية والطريقة القادرية والطريقة السهروردية. هم نصوا على هذا، آخر أمير لهم توفي قبل مدة كتب هذا بخط يده، وأنهم يأخذون البيعة على أتباعهم عليها. وعندنا في السعودية ممن بايع على هذا ومن الله عليهم وتبينوا، وهذا معروف، وتبينوا وعرفوا الحق ولله الحمد. ولكن معرفة الحق لا يقوم إلا بالنصح للخلق والبيان له، فالناس قد يقعون في الأغلاط، وخصوصا عامة المسلمين يحبون الخير ويرون ما هو في الظاهر خيرا لكن لا يعلمون حقيقة هؤلاء. وهكذا جماعة الإخوان المسلمين مكونة من لفيف من الناس من جميع الطوائف، وإن كانت هي أصلها صوفية كما نص على ذلك مؤسس وحسن البنا نفسه، واعترف بذلك بأنها صوفية وهي قائمة على الطريقة الحصافية. وشيخه السيد سنجر الذي تلقى عنه حسن البنا أذكار أوراد الطريقة الحصافية كما نص هو على ذلك في كتبه، وأنه كان يسير إليه من الإسماعيلية إلى عزبة النواب يوم الجمعة فيرابط عند قبره، حتى إذا آذن اليوم بالانتهاء قبيل مغيب الشمس يعودون إلى الإسماعيلية، وكان لا يأتي إلا ماشيا على رجليه تعظيما لشيخه، ما يركب سيارة ولا دابة. هذا معروف، لا نقوله نحن، هو الذي سجله وسطره. وكما يقولون الاعتراف سيد الأدلة، لو جاءك إنسان يتهمك بشيء لربما طعنت فيه، لكن أن تدونه أنت وتكتبه أنت هذا باب آخر، هذا أعلى أنواع الإثباتات، دلائل الإثبات. هذا موجود وفي كتبهم معروف ومشهور، فنحن نسأل الله الهداية ونحمده على الثبات على الحق. والواجب على من عرف حال هذه الجماعة أن يبين للناس، فإن البيان من النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الطائفة قائمة على هذا، وهي إنما قامت لم تقم للدعوة، ليست جماعة دعوية جماعة الإخوان، إنما هي دعوة سياسية قامت لاسترداد الخلافة بعد سقوط الخلافة التي يسمونها الخلافة، وهي الدولة العثمانية، فقاموا لاستعادة ذلك. ولهذا يقول عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، يقول بعدما ذكر جميع الطوائف المنضمين تحت جماعة الإخوان من الروافض الذين هم الشيعة ومن الخوارج ومن قال مسائل، ولذلك كانت دور الإخوان مفتوحة أمام جميع ما يسمى بالمذاهب الإسلامية، فالشيعي ما هو الرافضي لطفها بالشيعي، والإباضي والخارجي والزيدي والسني، الكل يعمل لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. هذا نص عليه، وغيره كذلك، نص عليه حسن البنا، نص عليه التلمساني، نص عليه السيسي في كتاب قافلة الإخوان المسلمين، نص عليه محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، وغيرهم. ما كذب الناس عليهم، وإنما أخذوا من كتبهم، أهل العلم نصوا على ذلك في كتبهم ونقلوا من كتبهم. فهذه الدعوة دعوة سياسية، ولذلك لا يرون الحكومات الحالية حكومات إسلامية، وإنما يرونها حكومات كافرة. لكن الإسلام ما هو؟ الإسلام أن يحكموا هم، إذا حكموا فهو إسلام، ولو لم يأتوا من الإسلام بشيء. وكم قد رأينا ذلك، وقد تكلمت على هذا كثيرا أنا، وبينت بحسب ما آتاني الله جل وعلا من العلم في هؤلاء. وها هم قبل مدة وصلت هذه الجماعة إلى الحكم في مصر، وماذا عملت؟ وكنت أنا أتمنى، وصوتي مسجل في هذا، أن تبقى حتى تنتهي مدة الرئاسة لهذا الرئيس، لتروا ماذا يعملون. أول ما عملوا قربوا الروافض، ثانيا عقدوا معهم مشروع لإحياء آثار الدولة الفاطمية الباطنية، دولة الفاطميين العبيديين الباطنية، التي يوم أن كانت حاكمة لمصر في عهد صلاح الدين الأيوبي أفتى جميع علماء المسلمين من المغرب غربا إلى آخر بلاد المسلمين في الشرق بأن بلاد مصر بلاد كفر، وجاهدوها حتى أخرجهم صلاح الدين منها وقضى عليهم في أيام الباطنية. الآن أول ما وصل هؤلاء الحكم وقعوا معهم اتفاقية إحياء الآثار الباطنية. طبعا هم ما يقول الباطنية، يقول الإسلامية، يعني آثار الشيعة، ودعمتهم في ذلك إيران، وطبعا إيران هي التي تدعمهم لأن هذا في مصلحتها. هذا أول ما عملوا، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أنك إذا ما نظرت إلى هذه الجماعة، فهذه الجماعة ليست جماعة دعوة إلى الإسلام، وإنما هي دعوة كما سمعتم الآن لاسترداد دولة الخلافة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فالواجب على من علمها ومن علم من أحوالها شيئا ومن رأى مغترا بها أن يبين. والحمد لله الأحداث قد كشفت كل شيء وأعانتنا، ففي السابق كنا نكذب، أما الآن فكل أحد حتى العجائز في بيوتهن رأينا ذلك على القنوات كما ذكر أخونا السائل جزاه الله خيرا والله أعلم. يقول نعلم شيخنا حفظك الله، نعلم أن اللين والحكمة أصل في الدعوة إلى الله تعالى، ولكن هل الشدة من وسائل الدعوة؟ الأصل في الدعوة الرفق، فإن الله جل وعلا أمر به، قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال في أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن إذا عاند المدعو وذهب يجادل بالباطل فإننا حينئذ نغلظ عليه، فإن الله جل وعز قد قال قبل قليل كما سمعتم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال جل وعلا لرسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإذا كان ثمة سبب للغلظة فنعم، أما إذا لم يكن ثم سبب للغلظة والإغلاظ على المبطل فالأصل هو اللين والرفق، لأن هذا يقبل بالناس عليك، والحكمة فيه مطلوبة، والحكمة هي العلم، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي العلم، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي العلم في أرجح القولين من قولي المفسرين حينما قال الله جل وعلا في حق رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة هي العلم والحكمة هي العلم، فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله. لكن إذا وجد من يعترض هذه الدعوة ويمنع نشرها ويأتي بالشبه ويشغب عليها فإنه يفلج بالحجة وبالقوة ويتخذ منه الحزم كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول حفظكم الله: تنقلون ينقل عنكم أنكم ترجحون أن الشرك الأصغر لا يغفر. هذا قول الله جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما هو قولي؟ هذا قول الله جل وعز، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر العملية الأخرى من الزنا والسرقة وقتل النفس ونحوها لا شك، فهو داخل في عموم قوله جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وليس معنى ذلك إذا عذبه الله جل وعلا أنه خالد مخلد في النار، يعذبه بقدر ذنبه ثم إلى الجنان مخرجه. ليس هو كالشرك الأكبر في الخلود في النار، الشرك الأصغر يختلف عن الأكبر، لكنه داخل تحت عموم الوعيد الذي سمعتم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين في هذا بيانا شافيا، من أراد أن يرجع إليه فليرجع. هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، جاء في الحديث القدسي المتفق عليه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. الحديث بتمامه قال الله جل وعلا: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قلبه كيف شاء سبحانه وتعالى، فالدهر هو الليل والنهار، فالأعوام من الشهور والشهور من الأيام، وهذا هو الدهر لا شك. فيقول السؤال: لا شك أننا نثبت أن سب الدهر أذية لله بلا ضرر ولا نقص الحق الله سبحانه، ولكن هل الأولى أن نخبر عن الله بأنه يؤذى من ابن آدم؟ نعم، الله جل وعلا يقول: يؤذيني ابن آدم. يؤذيه بماذا؟ بسبه للدهر. أنتم الآن تسمعون حفظكم الله في بعض الأحيان من بعض السفهاء والجهال: الله يفعل باليوم اللي شفناك فيه واليوم اللي جابك واليوم الذي ولدت فيه وهكذا، هذا سب لله سبحانه وتعالى، هذا هو الدهر، هذا لا يجوز، هذا عظيم، جرم عظيم. الله جل وعلا يقول: يؤذيني، فنحن نقول كما قال الله: هذه أذية لله سبحانه وتعالى. ولا شخص أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى، ينعم على عباده ويؤذونه بنسبة الصاحب والولد إليه جل وعلا. فلا شك أن هذا يؤذي الله جل وعلا، ونحن نقول بما جاء في الحديث ولا يضرنا ذلك شيئا. وهذا يسأل عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وذلك لظروف عمله، حيث إن إجازاته هي يوم الجمعة فقط. إذا كان في واجب عليك قضاء لصيام من رمضان أفطرته، أو لنذر أوجبته على نفسك، أو كفارة قامت عليك ونحو ذلك من بقية الواجبات، ولا تجد إلا يوم الجمعة لا بأس. أما إذا كان تطوعا فلا يجوز أن تفرد يوم الجمعة بالصيام، لأن يوم الجمعة عيدنا نحن المسلمين، عيد الأسبوع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام، وقد قال لزوجه حينما دخل عليه وهي صائمة: أصمت أمس، يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا، يعني مع هذا اليوم الذي هو إيش؟ السبت. قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فأمرها بالإفطار، هذا في الصحيح في البخاري، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالإفطار. فإذا كان تطوع فلا يجوز أن يصام يوم الجمعة منفردا، وإنما يضاف إليه يوم الخميس قبله أو يوم السبت بعده، أما أن يفرد فلا، لأن يوم الجمعة يوم عبادة، يوم طاعة، وهو عيدنا نحن المسلمين، عيد الأسبوع. أما إذا كان في الواجبات ولا تجد فرصة للصيام إلا في هذا فهذا باب آخر. ها؟ سمعت قبل قليل الصيام من الأعمال الصالحة. نعم، الجمعة ما يصام، السنة هذه الجمعة يأتي يوم عيد، نعم، من 1 إلى 9 فيه يوم عرفة يصوم، نعم، وآكد هذه العشر يوم عرفة، يوم عرفة، لأنه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. نعم، يأتي إن شاء الله، يأتي. هذا يقول: هل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ هذا اللفظ حفظكم الله، لفظة الشيعة أم عام تحتها بنات وأولاد لها، فالتشيع عام يشمل مذهب الزيدية ويشمل مذهب الاثنى عشرية، الروافض، الإمامية، الخمينية، طائفة الخميني، ويشمل الباطنية، النصيرية والإسماعيلية، كلهم يطلق عليهم طوائف الشيعة، وبعضهم أخبث من بعض، فأخبثهم على الإطلاق الإسماعيلية والنصيرية على الإطلاق، وبعدهم في الخبث، في الشدة في الخبث، بعدهم درجة ثانية الروافض، الإمامية، الاثني عشرية، الذين هم جماعة الخميني، الذين يقولون: إن لأئمتنا لدينا من المنزلة ما ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. هؤلاء، والذين يزعمون أن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب، كما هو في الكافي من كتبهم المشهورة باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون، هكذا في الترجمة في كتاب الكافي له، الذي هو عندهم بمثابة البخاري، صحيح البخاري عندنا نحن معاشر المسلمين أهل السنة، هكذا يرون أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا باختيار منهم. هكذا، في أحد يحب الموت؟ في أحد يحب الموت؟ الله قد أقر ذلك في الحديث القدسي، قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فلا بد أن يموت. وهؤلاء يقولون أئمتهم لا يموتون إلا باختيار منهم، إذا كان باختيارهم ليش يموتون؟ ما في أحد يحب الموت، ويعلمون متى يموتون. هذا من الكذب الواضح البين الذي يعرفه جميع العقلاء، وهذا موجود في كتاب الكافي عندهم في الأصول، وأنا الآن أحدثكم به لأني أحفظ هذه المواضع والكتاب عندي. فهذا من عقائدهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن عقائدهم أن القرآن هذا محرف وليس فيه حرف واحد مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. وعندهم كتاب كامل في هذا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي، سمونه النور الطبرسي، هو ظلام ما هو بنور، كما يرون جميع الصحابة رضي الله عنهم مرتدين إلا 7 أو 9 أو 14، وبقية الصحابة كلهم مرتدون نسأل الله العافية والسلامة. ورأس المرتدين أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا عندهم، قبحهم الله. وهكذا جاء خمينيهم بدعاء سماه دعاء الصنمين، وهذا معروف في كتابه له مذكرة صغيرة أو مفكرة صغيرة فيها أدعية، ومن ضمنها دعاء الصنمين اللذين يعنون بهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ففيه أكرمكم الله، يقول الله من قال اللهم من ألعن صنمي قريش، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما، كان له بعدل 70,000 حسنة وحطت عنه 70,000 سيئة. هذا اللعن لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، هذا الأجر عليه؟ هذا كلام الخميني موجود نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هذه الطائفة يعني الرافضية من أخبث الطوائف نسأل الله العافية والسلامة، وهم الذين مهديهم محمد بن الحسن العسكري. النبي صلى الله عليه وسلم صحت الأحاديث عنه من وجوه كثيرة متضافرة متكاثرة، عنه أنه قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، وقال عليه الصلاة والسلام لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، واللفظ الآخر يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إذن المهدي إيش اسمه؟ محمد بن من؟ ابن عبد الله، هم يقولون محمد بن الحسن، تمام؟ فهذه أول كذبة. الكذبة الثانية باتفاق المؤرخين في زمن الحسن العسكري أنه لم يولد له ولد، باتفاق المؤرخين أنه لم يولد له ولد، وهم يقولون له ولد اسمه محمد، هذا مهديهم. ولذلك يقول شاعر أهل السنة ما آن للسرداب أن يلد الذي قلدتموه بعقلكم مئان ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم أشبهتم العنقاء والغيلانة. جحر هذا كبره ما يدخل فيه قطو، يقولون دخل فيه ومن ذاك الحين لليوم ما مات. هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. فهذه الطائفة من أضل الناس، وقد تكلم فيهم الشعبي وهو من خيار شيعة علي رضي الله عنه رحمه الله، يقول لو كانت الخشبية هؤلاء يعني الروافض ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرة، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة، أخص الطيور وخص الدواب. فهذا يقوله الشعبي فيهم وهو من أعرف الناس بعلي رضي الله عنه، قال ولو طلبت منهم أن يملأوا بيتي لي بيتي هذا ذهبا، وأشار إليه، على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، وبالله ما أفعل. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن له منزلة لصيقة بعلي، فإذا قال علي الناس سيقبلون. يقول لو طلبت بس يملؤون للبيت ذهب بس أكذب لهم على علي على أساس الناس يقبلون يثقون فيه لفعلوا، والله ما أفعل. فهم كذابون، دينهم الكذب، 9 أعشار دينهم هكذا كما في الكافي يقولون 9 أعشار الدين التقية، ومن لا تقية له فلا دين له. ما هي التقية؟ الكذب. إذن 9 أعشار دينهم كذب، ما عد بقي لهم إلا العشر وهو محرف. ماذا بقي لهؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله نعوذ بالله. فعلى كل حال اسم التشيع اسم عام يندرج تحته هؤلاء جميعا. هذا يسأل عن النقول من عن أهل البدع في الفقه، لست بحاجة إليهم ولله الحمد، أهل السنة فيهم الكفاية والغنية. يقول: انتشر من بعضهم أنه لا دليل على وجوب الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، وأن هذا من مفردات مذهب الحنابلة. ولو كان من مفردات مذهب الحنابلة، العبرة بالدليل، الدليل معهم، الدليل معهم. وما ذكروه إن من قول عائشة رضي الله عنها إنما هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وإذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصاحب فالعمل بالرواية لا بالرأي، وقد قام العلماء بالبيان لذلك. والحديث الذي فيه إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا في الصحيح، والواجب علينا جميعا أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتتبع هؤلاء، وأن نمشي مع من هب كل من هب ودب وكل من درج ودخل وخرج. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم وإليك، هل الأموال التي تقدم في العزاء تدخل في الإرث أو تعتبر صدقة؟ أقول: على كل حال ما أدري ما المراد بهذه الأموال التي تدخل في العزاء، هل هم يعني يأتون بها ويدفعون لك أموالا أيها المصاب، أو أنك تريد بالأموال التي تخرج للذبائح مثلا وضيافة الناس الذين يأتون للعزاء؟ أنا ما أدري، فلعل أخي السائل يبين مراده، وإذا تبين المراد أجبناه عليه. هذا يسأل عن من صام وعليه من مات وعليه صيام، هل هذا خاص بمن مات عليه أيام من رمضان أو من مات عليه نذر؟ على كل حال من مات وعليه نذر هو أقدم، وبعض العلماء خصه به، ولكن أيضا من مات وعليه صيام إن كان مفرطا فهذا قد يقال إنه يدخل وتقضي عنه، تتحمل ذلك إبراء لذمته. أما إذا لم يكن مفرطا بأن يكون مرض في رمضان وأفطر أياما واستمر به المرض إلى ربيع الأول وتوفي في أول ربيع الثاني، هذا لا صيام عليه. لماذا؟ لأن الله جل وعز يقول: فمن كان مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا لم يصح ولم يطب ولم يتعافى حتى يجب عليه القضاء، فلا قضاء عليه. وبالله التوفيق، سؤالك ذكرني به، وهو: إذا اجتمعت صلاة العيد مع جمعة فالحمد لله في الأمر فسحة، النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لمن صلى العيد أن يترخص وأن يدع الجمعة، وإن جمع فهو خير له، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنا مجمعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا العيد المبارك، ويجعله عيدا مباركا علينا جميعا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل فيه عزا للإسلام وأهله في كل مكان، وأن يذل فيه الشرك وأهله والباطل وأهله في كل مكان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد خاصة لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبيينا للسؤال السابق الذي سألت فضيلة الشيخ حفظ الله جل وعلا، في المسجد من ناحية الأموال التي يأتي بها المعزين لبيت المتوفى، كمثلا الحوادث، فبعض الحوادث يحصل فيها وفاة فيأتون الطرف الآخر المتسبب في الحادث بمبلغ عزاء 10,000 أو 15,000 أو نحو من ذلك غير الدية، يقولون مبلغ عزاء لأهل الميت ومشاركة منا في هذا الحدث الذي حصل، فهل هذه الأموال تدخل مع الأموال التي تحصر في للورثة أم أنه شيء آخر؟ فنرجو من فضيلة الشيخ تبين ذلك. هذا والله أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتضح الآن السؤال، وأن المراد بهذا المال الذي يعطى أهل المتوفى بحادث، وأن هذا المال يأتي به المتسبب في الوفاة. وكما سمعنا جميعا أنه يقول هذا لأهل الميت، فإذا كان لأهل الميت فهو إرث للجميع، يتقاسمونه بينهم، يدخل ويضاف على ما على الدية، يحفظ ويضاف إلى الدية. فلو كان مثلا 10,000 أو 15 أو 20 مثلا جاءوا بها تطيبا للخاطر ونحو ذلك قبل أن تدفع الدية، فإنها تضاف إلى الدية وتقسم على الورثة جميعا من زوجة وأولاد ذكورا وإناثا، فيأخذون فيه بالقسمة الشرعية. فإن كان هكذا فسمعنا جميعا الجواب، وإن كان تنازلوا عن الدية فهم شركاء في هذا المبلغ الذي أعطوهم إياه، فيقسم بينهم على حسب الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة لها نصيبها، وإن كان هناك الوالدان فكل واحد على حسب ما بين الله له في كتابه. نعم. هذا السائل يقول: رجل قال له الطبيب لا تصم رمضان فصام ومات، وعليه 120 يوما رمضانات أخرى قد مضت، فهل نقضي عنه وما الدليل؟ أما كونه قال لا تصم وصام، فإن كان الصيام يضره ولم يقبل فالله يغفر له ويسامح ويتجاوز عنه، نرجو الله أن يعفو عنه، لأن الواجب على المريض إذا قال له الطبيب المسلم العدل الموثوق الخبير لا تصم، فإن هذا يضرك أو يزيد في مرضك أو ربما يؤدي إلى هلاكك، وصام نخاف أن يأثم إذا قيل له هكذا. وأما قضية الرمضانات التي مضت فالجواب عنه كما سمعته، كان مفرطا فأدوا عنه، وإن كان لم يفرط استمر به المرض حتى مات فهذا لم يصح، ولم تكن عليه يعني لم يكن عنده عدة من أيام أخرى فيقضي فيها، وعليه فلا يقضى عنه والحمد لله.
إن شيخ السؤال الأول: بعض يأتي بمال مثلا للمتوفى، مثلا أصدقاء في العمل يأتون لأخوهم أو الأب يقول هذا عزاء، يعرفون هذا الأخ مثلا أخ المتوفى أو يعرفون أبوه،
إن كان له هو مصانعة زملاء في العمل هذا باب آخر، لكن أنا أجبت على سؤال أخي أنه يأتي به ويقول هذا لأهل الميت فالجواب عليه. أما إذا كان مصانعة فهذا لا يدخل في الإرث، وإنما يصانعهم من أعطوه من أخيه أو أبيه أو نحوه. أنا ما سمعت تكاليف للعزاء، أنا سمعت قال لأهل الميت. لا ينفق، لا ينفق في العزاء، هذه مبتدعات، وإنما يكون كما قالوا لأهل الميت وخلاص. نعم.
الأمر الآخر يا شيخ في مسألة المعتكف، الرجل هذا عنده زوجة توها تزوجها بنت صغيرة، بيت في منطقة نائية يعني، فهي تخشى يعني على نفسها أي شيء، وحتى لو يعني لا تمنطق منها المرأة يعني صغيرة وما ما تستطيع تجلس حالها يعني،
تجلس في نفس البيت ويذهب إليها بعض أهلها، هذا بيت أهله أو بيته هو، إذا كان حول أهله أو في بلدة معينة يذهب إليها أهلها ويقيمون عنده حتى تنتهي عدتها. نعم. الواجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد عليه في بيته، هذا هو الواجب، ولا تخرج، والله أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.